بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث التي وردت في هذا كثيرة جدا، قد بلغت مبلغ التواتر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا صفة صلاته بالقول والفعل، فالأحاديث في هذا قولية وفعلية، فمنها ما نقلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومنها ما نقلت من الأقوال ما دل على صفة الصلاة. والأحاديث كما قلنا كثيرة جدا، لكن من أصولها في هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي، وجملة أحاديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث المسيء في صلاته، وحديث وائل بن حجر، وحديث مالك ابن الحويرث. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالقول والفعل، قالوا: لأنه كلما اشتدت الحاجة للبيان كانت وجوهه أكثر، كانت وجوهه أكثر. ومعرفة أصول أحاديث الباب مما يفيد طالب العلم من جهة الموازنة فيما إذا اختلفت الأحاديث في الباب، فإنه إذا عرف أصول أحاديث الباب رد إليها ما يشكل عليه من الأحاديث، ما يشكل عليه من الأحاديث. وإذا لم يكن على تصور واضح وتام لذلك حصل له من الاضطراب، سواء في الاستدلال أو الفهم أو حتى في قبول الأحاديث أو ردها، ما يحصل له. فربما قدم بعض من نظر في مثل هذه الأبواب روايات شاذة أو منكرة على أصول أحاديث الباب، وهذا خطأ، لا من جهة الرواية ولا من جهة الدلالة، ولا من جهة الدلالة. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني كثيرا أولا بمعرفة الأحاديث التي وردت في الباب أو في المسألة، ثم يعرف ثانيا ما هي أصول هذه الأحاديث، أصول هذه الأحاديث. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بأحاديث الاستفتاح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى رواه في موضع واحد في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، باب ما يقول بعد التكبير. وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، هكذا بدون همز، وضبطه بعضهم بالهمز هنيئة، وإن قيل بخطئه. قبل أن يقرأ فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هذه تفدية، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت سكوتك؟ قالوا: هذا سكوت عن الجهر وليس عن مطلق الكلام، وليس عن مطلق الكلام، بمعنى أن يكون صمتا، بمعنى أن يكون صمتا. ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية الوسخ، وفي أخرى الدرن، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. وفي رواية قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة في الصلاة. والمقصود بذلك سكتة ماذا؟ عن الجهر، وليس المقصود عن مطلق القول كما يدل عليه سياق الحديث. هذا الحديث وما ورد في معناه من الأحاديث في باب الاستفتاح، سيأتي الإشارة إليها، تدل على دعاء الاستفتاح. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمه على ثلاثة أقوال، فذهب جمهور وعامة أهل العلم إلى أنه مستحب وليس بواجب، فلو لم يستفتح فإن صلاته صحيحة. القول الثاني الذين قالوا بالوجوب، وهذا رواية عند أحمد، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، فإن في بعض رواياته إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه. قالوا: هذا دليل على فرضية دعاء الاستفتاح. القول الثالث الذين قالوا بأن دعاء الاستفتاح غير مشروع، وهذا قول المالكية، فقالوا بمجرد ما يكبر يبدأ بالفاتحة. واستدلوا بالأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب، كحديث أنس، وحديث عائشة الذي يأتي بعد هذا كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: ولا ذكر الاستفتاح فيه، فدل على أنه غير مشروع. كان استدلوا بعمل أهل المدينة أنهم لم يكونوا يستفتحون، أشار إلى هذا ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري. والصحيح هو القول الأول، بل إن جملة من أهل العلم حكوا الاتفاق، وبعضهم حكى الإجماع على مشروعيته. وسنيته، نعم، متجاوزا ما ورد من الأقوال الدالة على خلاف ذلك. أشار إلى هذا ابن قدامة والطبري وابن تيمية وغيرهم. كما اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل دعاء الاستفتاح على كل مصل أم لا، فذهب جمهور عامة أهل العلم على أنه على كل مصل، فالإمام والمنفرد والمأموم الكل يشرع في حقه أن يستفتح. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يستفتح المأموم، قال لأنه نهي أن يقرأ خلف الإمام، وفي بعض ألفاظ الاستفتاح ما هو من القراءة فلا يستفتح، وهذا قول مرجوح. حديث أبي هريرة الذي أورد المؤلف رحمه الله تعالى قال أهل العلم هو أصح أحاديث الباب، هو أصح أحاديث الباب، وهو يدل على فوائد، منها أن المصلي يبدأ صلاته بالتكبير لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت، وهذا تكبير الاستفتاح وهو ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به، كما أنه دليل على تعيين لفظ الله أكبر، فلا يجزئ غير هذا اللفظ، خلافا لمن قال يجزئ الله الأكبر أو أي لفظ يدل على التعظيم كما هو قول الحنفية، فلا بد من لفظ التكبير. قالوا لأن ألفاظ التكبير كبقية الألفاظ التي تعبدنا بلفظها، وما تعبدنا بلفظه فإنه لا يجوز تغيير سياقه. كذلك قالوا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرأيت سكوتك، قالوا هذا دليل على عدم السكوت في الصلاة، هذا دليل على عدم السكوت في الصلاة، وأنه لا يشرع الصمت في الصلاة، نعم، مطلقا في أن يسكت المصلي ولو لحظة بلا ذكر أو دعاء أو تلاوة. قالوا ووجه الاستدلال من وجهين، أما الوجه الأول فهو استنكار أبي هريرة لهذا السكوت من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا سكوت في الصلاة. قالوا أيضا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد تقرر في نفسه أنه لا سكوت، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول ولم يسأله هل تقول، فدل على أنه متقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا السكوت شيئا، وأما أن يصمت لمجرد الصمت فهذا لا يشرع. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة السكوت في الصلاة، وهل للإمام سكتة أم لا، فذهب المالكية إلى أنه لا يشرع السكوت للإمام مطلقا، بل ولا حتى للاستفتاح والتعوذ، وإنما يشرع بالتلاوة مباشرة فيقرنها بالتكبير. وذهب الحنفية إلى أنه يسكت سكتة واحدة وهي ما دل عليه حديث أبي هريرة، والمقصود بذلك كما قلنا السكت عن الجهر لا لمطلق الصمت. والقول الثالث وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يسكت سكتتين، سكتة بعد التكبير وقبل القراءة في هذا الموضع، وسكتة بعد القراءة وقبل الركوع. وروي في هذا حديث سمرة وفيه ضعف، وذهب بعضهم كما هو قول بعض الشافعية إلى أنه يسكت ثلاث سكتات، يسكت في هذين الموضعين ويسكت بين الفاتحة والقراءة. وعلل بعضهم السكوت في هذا الموضع قالوا ليقرأ المأموم الفاتحة، وهذا قول ضعيف فلا يشرع للإمام أن يسكت من أجل أن يقرأ المأموم الذي خلفه، هذا تعليل ضعيف. القول الرابع الذين أو الخامس الذين قالوا بأنه يسكت أربع سكتات، وهذا مذهب الشافعية حكاه النووي وغيره، قالوا هذه الثلاث ويسكت بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتأمين، قالوا ليفصل بين التأمين والفاتحة. فهذه أو هذا ما روي من الخلاف نعم من السكتات في الصلاة. ولا شك أن الذي تدل عليه الأدلة القول بأن السكت نعم مرة واحدة على ما أفاده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن قالوا إن السكوت اليسير الذي يحصل به أو يراد منه تراد النفس لا يؤثر، أما أن يكون مقصودا على جهة التعبد من أجل أن يقرأ المأموم الذي خلفك فلا دليل على ذلك، فلا دليل على ذلك. كذلك هذا الحديث دليل على أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، ومن غرائب ما يحكى من الأقوال وقد قال به بعض أهل العلم أنه يقرأ بعض الأدعية للاستفتاح قبل التكبير، قالوا لا سيما حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث، قالوا ليستحضر عظمة الدخول في الصلاة ثم يكبر ثم يأتي باستفتاح آخر، وهذا لا شك قول ضعيف. ولهذا قيل لأحمد رحمه الله تعالى تقول قبل التكبير شيئا؟ قال لا. تقول قبل التكبير شيئا؟ قال لا. كذلك هذا الحديث دليل على أن الاستفتاح يكون في كل صلاة، لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، ولا بين صلاة المأموم والإمام والمنفرد، لأن هذا تشريع عام. لكن استثنى أهل العلم رحمهم الله، قالوا الصلاة التي يقصد تخفيفها وتكون طارئة، قالوا كصلاة الجنازة وصلاة الخوف، قالوا لأن مبناهما على التخفيف والإسراع فلا يستفتح فيهما، كما أن هذا الحديث يدل على أن الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فلا يشرع في غيرها، ومن استفتح في غير الركعة الأولى فقد أحدث وابتدع، وهذا مما تفترق به الركعة الأولى عن بقية الركعات، وثمة فروق أخرى بينها. قالوا هذا أيضا هذا الحديث دليل على مشروعية الإسرار بدعاء الاستفتاح، بدعاء الاستفتاح، وأنه لا يجهر به. قالوا إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى هذا كالتعليم ونحوه فلا بأس، وقد جهر به عمر رضي الله تعالى عنه ليعلم الصحابة، وإلا الأصل أنه يسر به، أنه يسر به. قالوا هذا حديث فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام المباعدة من الذنوب والتنقية منها والغسل، وهذا على سبيل المبالغة لمفارقة أثر هذه الأوضار والسيئات والخطايا، في أنه قد طلب في ذلك المباعدة والغسل والتنقية. قالوا وهذا ليس على سبيل الاعتداء في الدعاء ولا التحجر فيه، وإنما هو على سبيل عظيم التذلل واللجأ إلى الله في محو أثر هذه الخطيئة. وأبدأ بعض الشراح نكتة في الفرق بين هذه الألفاظ، فقال الكرماني إنه قد روعي في هذه الألفاظ اعتبار الأزمنة، فالمباعدة لما يستقبل من الخطيئة للزمان المستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي. وقال هذا احتمالا، لكن لا شك أن كل هذه الألفاظ تدل على نعم شدة اللجأ والمبالغة في سؤال الله لمحو أثر هذا الذنب. قالوا كذلك إن سؤال الله عز وجل هذه المسألة واللجأ إليه في مبدأ الصلاة بين التكبير والقراءة، قالوا مناسبته أن الذنوب تشوش القلب، أن الذنوب تشوش القلب وتذهب خشوعه، فسأل زوال أثرها. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى إذا قام المصلي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته له شرع له ما يناجي ربه أن يسأله أن يباعد بينه وما يوجب البعد من ربه وهو الذنوب، وأن يطهره منها ليصلح حينئذ للتقريب، ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة، فيستكمل فوائد الصلاة وثمراتها من المعرفة والأنس والمحبة والخشية، فتصير صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة النافعة. ولا شك أن من استحضر هذه المعاني العظيمة حصله من الأثر نعم ما يطمئن به قلبه وتخشع به جوارحه ويجد أثر هذه الصلاة. إذا سأل الله عز وجل بصدق بهذا الدعاء. قالوا هذا الحديث دليل أيضا على جواز أن يخص الإمام نفسه بدعوة دون المأمومين. وما ورد من النهي عن ذلك حمله أهل العلم رحمهم الله على الدعاء المشترك، أما الدعاء الخاص فلا بأس أن يدعو به الإمام لنفسه، أن يدعو به الإمام لنفسه. قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إلى نفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن قالوا هذا على وجه التذلل والتعبد وإظهار سر العبودية وهو الافتقار إلى الله تعالى. وإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بغيره؟ بل كيف نعم لمن أرهقته الخطايا وأثقلته المعاصي. لا شك أنه لا بد أن يعظم الرغبة إلى الله والرجاء إليه في أن يمحو أثر هذه الذنوب. استدلوا بهذا الحديث أيضا على طهارة الثلج والبرد وأنها مطهرة، هذا لا شك لأنها من الماء. قالوا كذلك قوله كان يشعر بالديمومة، قالوا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك دعاء الاستفتاح، لا يترك دعاء الاستفتاح، كما أن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للاستفتاح بهذا الحديث دون غيره. وإن قيل إنه بالفرائض لأن أبا هريرة إنما سأله إذا صلى خلفه فهذا ظاهر، لأنه قد ورد من الأدلة ما دل على استفتاحات أخرى في صلاة الليل. لكن يقال والله تعالى أعلم إن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع دعاء الاستفتاح، وأن أكثر ما يدعو به ما دل عليه حديث أبي هريرة في الفرائض، لأنه هو المقام الذي سأله عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول ابن حجر في هذا الحديث دليل على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن، خلافا لمن منعه وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. كذلك قالوا هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحرص على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال عن كل شيء، حتى إنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن حركاته وسكناته. ولذا لما سئل عمارا عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كيف عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته، فكانوا يرقبون نعم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك حصل للأمة من الخير في هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يدعوا شيئا مما رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يقوله أو يفعله إلا وأدوه إلى الأمة بكل أمانة، ما تركوا شيئا. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خير الجزاء وأوفاه. قالوا مما يتعلق بأحكام الاستفتاح أنه لا يشرع للمأموم إذا دخل في الصلاة وإمامه يقرأ أن يأتي بدعاء الاستفتاح. قالوا لأن الإنصات للإمام واجب ودعاء الاستفتاح مستحب، فإذا كبر وإمامه يقرأ فإنه يسكت وينصت لقراءة إمامه. قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص به والماء الحار أبلغ في الإنقاء؟ فقال رحمه الله: إن الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها لهذا القلب، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب واشتد ضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. قال: ولذا فاعلم أنها هنا أربعة أمور، أمران حسيان وأمران معنويان، فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويا، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. نسأل الله لنا ولكم حياة ونعيم القلب. ورد في الباب أحاديث أخر في الاستفتاح، من أشهرها قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا اللفظ روي عن عدة من الصحابة، فروي من حديث عمر وقد أخرجه مسلم موقوفا وإسناده منقطع، ومسلم لم يقصد تخريجه وإنما أورده لأنه أخرجه من خلال حديث طويل طريق عبده. وروي مرفوعا عن عمر ولا يصح، فالمحفوظ أنه موقوف، فالمحفوظ أنه موقوف، وقد رجح ذلك أحمد وغيره في أن المحفوظ في هذا عن عمر وقفه، وقد روي عن عمر موقوفا بأسانيد صحيحة، هو من طريق الأسود ومن طريق قيس ومن طريق عكرمة بن خالد وغيرهم رحمهم الله تعالى. وروي هذا اللفظ أيضا من حديث أبي سعيد، وفي إسناده ضعف أيضا لأنه من طريق علي بن علي اليشكري، وقد اختلف عليه فيه. وروي من حديث عائشة أيضا وفي إسناده ضعف، ولهذا أقوى ما في هذا اللفظ ما ورد عن عمر، ويليه في القوة ما ورد عن أبي سعيد. وأشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح أنه قد روي بألفاظ وبأسانيد متعددة، من أجودها حديث أبي سعيد، وبعضهم ذهب إلى التقوية وأن حديث أبي سعيد وحديث عائشة يتقويان ويفيدان الرفع. وظاهر كلام العقيلي يشير إلى هذا، يشير إلى هذا. ورد في الاستفتاح أيضا حديث عمر، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث. وورد فيه حديث أنس أيضا في الرجل الذي دخل المسجد، نعم، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وورد أيضا حديث عائشة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وورد في ذلك أيضا: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها باب السماء، كما عند مسلم. وورد في ذلك أيضا التكبير عشرا والتحميد عشرا والتهليل عشرا والاستغفار عشرا، نعم، كما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهم غيرهما. فالنصوص متعددة في هذا، والأحاديث كثيرة في أدعية الاستفتاح، هي يعني نحو من عشرة أحاديث في الباب، أحاديث في الباب. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الترجيح بينها، فذهب بعضهم إلى ترجيح ما ورد في حديث أبي هريرة، حديث الباب الذي معنا، فقالوا هو أصح ما ورد في الباب وأقواه فيقدم على غيره. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله في كل صلاة مفروضة. وذهب الطائفة كما هو المشهور من مذهب الحنفية والحنابلة إلى ترجيح سبحانك اللهم، واستدلوا بما ورد فيه من الأحاديث كما قلنا: الموقوف على عمر وحديث أبي سعيد وحديث عائشة. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا تارة وهذا تارة ولا يجمع بينها. قالوا: لأن في هذا إحياء للسنة وتعليما لها، وأيضا استحضارا لمعنى ما يقول إذا نوع، فقال هذا مرة وهذا مرة. إلا ما ورد الدليل على تخصيصه بصلاة الليل فإنه يخصه بها. ذهب بعض أهل العلم في قول الخامس إلى أنه يجمع بينها، فيجمع بين سبحانك اللهم ووجهت وجهي حديث علي، وهذا قال به طائفة منهم أبو يوسف، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع. فإنه قال رحمه الله تعالى: أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى أن قال: النوع الثاني هو الخبر عن عبادة العبد كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآن يقارن بين أدعية الاستفتاح من جهة معناها. قال: وهو يتضمن الدعاء. قال: وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك، يعني الأول، فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات، والثالث ما كان دعاء للعبد كقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فكأنه رحمه الله تعالى يجعل هذا في مرتبة ثالثة، وهذا الموضع مشكل، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعم له كلام في مواضع أخر ينكر ذلك أشد الإنكار، مع أن الذي نقل نعم عنه في الاختيارات هو القول هذا، القول بالجمع، ولم أرى من تعقبه لا من متقدم ولا متأخر، فإنه قال في الاختيارات: ويستحب أن يجمع في الاستفتاح بين قوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وبين وجهت وجهي إلى آخره، وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة، هذا كلام. ونقل عن الشافعي استحباب الجمع على هذا القول، اختاره بعض محقق الشافعية كابن خزيمة وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الدعاء آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يقول عليه رحمة الله: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة ورويت بألفاظ متنوعة طريقة محدثة، بأن جمع تلك الألفاظ بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، إلى أن قال: وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أو لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. قال: وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. وكلام شيخ الإسلام أيضا الواضح الظاهر في القواعد النورانية يدل على هذا، على أن مذهب أحمد وغيره من أهل الحديث أنهم نعم يرون فيما ورد على وجوههم متعددة أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما أن من أتى بأكثر من دعاء في مقام واحد فقد أتى بصفة جديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا دعاء واحدا نعم في مقام واحد، ولم يجمع بين أكثر منها. ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب إلى ترجيح أو إلى تقوية ما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى في دعاء الاستفتاح، وأنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، فذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى كما نقل إسحاق الكوسج وغيره، قال: أذهب إلى ما روى أو ما روي أو ما ورد عن عمر سبحانك اللهم وبحمدك. وذكر له حديث علي بن علي فلم يعبأ به، يعني حديث أبي سعيد، فأحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث إنما هو عن عمر موقوفا. قال: وكل ما قال نعم فلا بأس، وغالبه مما روي في صلاة الليل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي 10 أوجه في ترجيح هذا الدعاء، منها أنه قال أنه جهر به عمر رضي الله تعالى عنه يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال: ومنها أن غيره من الاستفتاحات عدا حديث أبي هريرة عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله. قال: ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت كما يقول الشافعي لا يكمله، وإنما يأخذ قطعة من الحديث ويذر باقيه، لا سيما إذا كان مأموما أو إماما سيطيل على المأمومين لو ذكره نعم بكماله، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره، إلى غير ذلك من الوجوه التي رجح بها. وبكل حال نعم، فالراجح والله تعالى أعلم أنه يشرع للعبد أن ينوع في هذه الأذكار، فيقول هذا تارة وهذا وهذا تارة، حتى لا يهجر شيئا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بصرنا من مواطن الضعف من نفوسنا ومداخل الشيطان علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. انصر اللهم دينك ومن نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيرة. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.